فاصبر على أي حال، ألا يكون الهم في بيت وما
ساعتنا تشير إلى 10 صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تطالب الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة عليها بأسرع وقت. الأردن يعلن عن حملة اعتقالات واسعة بسبب التخطيط للإطاحة بالملك عبد الله. مصادر يمنية تحذر من محاولات مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على إيران بأسرع وقت. وخلال مقابلة خاصة مع إحدى شبكات الإعلام الصيني، اعتبر العميد دهقان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف وملزم لجميع الأطراف، مضيفا أن الجانب الأمريكي لم يستجب بشكل إيجابي للعودة إليه. ولفت العميد دهقان إلى أن الانسحاب الأحادي لواشنطن وفرض الحظر على طهران هو تجاهل لإنجازات التعددية، موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية باتت تماطل بهذا الملف، ما يجعل المسألة أكثر صعوبة لاتخاذ القرارات. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه طالب نظيره الفرنسي جانييف لودريان بموقف بناء بشأن الاتفاق النووي خلال اجتماع فيينا يوم الثلاثاء القادم. وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر أنه طالب الوزير الفرنسي خلال اتصال هاتفي مساء أمس بأن تتخلى باريس عن التزامها بالحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، وأن تنفذ التزاماتها الواضحة في الاتفاق النووي. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان أن لودريان طلب من ظريف خلال الاتصال الهاتفي أن تتخذ طهران توجها سياسيا بناء خلال المفاوضات المقبلة تمهيدا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، في حين أن فرنسا نفسها لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق. أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن الجيش توصل إلى مرحلة يمكن من خلالها الكشف عن أي تحرك جوي والتعرف إليه وتدميره ضمن مستويات الرادار المختلفة. كما لفت صباح فرد إلى أنه يتم رصد التحركات المعادية خارج الحدود عبر تقنيات متطورة ومنظومات رصد حديثة، قائلا أن قواته تراقب تحركات العدو ما وراء الحدود. وأضاف صباح فرد أن سلاح الدفاع الجوي تمكن من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية، ويتمتع اليوم بالمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويستخدم أحدث التجهيزات والمنظومات المتطورة. أعلنت السلطات الأردنية اعتقال حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الهاشمية ورئيس الديوان الملكي الأسبق إبراهيم عوض الله ومسؤولين آخرين لأسباب أمنية، حسب ما أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا. من جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات الأردنية أخضعت الملكة نور ونجلها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين للإقامة الجبرية. وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول استخباراتي أن الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط لمؤامرة للإطاحة بالملك عبد الله، وقالت أن شخصا آخر من أفراد العائلة المالكة متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن. حول آخر التطورات أو آخر تطورات تنفيذ السلطات الأردنية عملية أمنية واسعة شملت اعتقال عدد من كبار المسؤولين في البلاد. نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع مشهد ضبابي وبشكل مفاجئ، أعلنت السلطات الأردنية تنفيذ عملية أمنية واسعة شملت اعتقال عدد من كبار المسؤولين في البلاد، وسط أنباء عن اعتقال بعض من أفراد الأسرة المالكة، وسط تسريبات من وسائل إعلام غربية عن وجود مؤامرة تضم زعماء قبائل ومسؤولين في أجهزة أمنية. رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد أن السلطات اعتقلت المبعوث السابق الخاص للملك إلى السعودية حسن بن زيد والرئيس السابق للديوان الملكي باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، وذلك في إطار تحقيقات شاملة سيعلن عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. هيئة الأركان المشتركة قالت أيضا عبر بيان إنه تم الطلب من الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، نافية أنباء سابقة عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الأمير حمزة ظهر عبر تسجيل مصور وقال إنه قيد الإقامة الجبرية وإن حراسه الشخصيين اعتقلوا، وأضاف أنه ليس سبب الخراب والدمار الذي مس مؤسسات الدولة وأنه تلقى تعليمات بعدم التواصل مع الخارج، وشدد على أنه ليس جزءا من أي مؤامرة أجنبية وأنه لم يكن ضمن أي مؤامرة، منددا في الوقت نفسه بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد. وخارج الأردن توالت ردود الأفعال المؤيدة للملك عبد الله الثاني، وأبرزها جاء من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلنت وزارة الخارجية أن واشنطن تتابع عن كثب التقارير الواردة من الأردن، وأكدت أن الملك عبد الله شريك رئيسي وأن الولايات المتحدة تدعمه بشكل كامل. عربيا أكدت السعودية والبحرين ومصر والعراق وقطر وغيرها عن وقوفهم التام إلى جانب الأردن ومساندتهم الكاملة للملك عبد الله الثاني ولقراراته والإجراءات التي يتخذها لحفظ أمن واستقرار المملكة.
حذرت مصادر يمنية محلية من محاولات مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية في المواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب. وتفيد المصادر أن المرتزقة يعيشون وضعا صعبا على المستوى العسكري بعد تفاقم خسائرهم أمام الجيش واللجان، مشيرة إلى منعهم النازحين من مغادرة مخيماتهم التي باتت قريبة من منطقة المواجهات. من جهتها لفتت وسائل إعلام من إلى استهداف المرتزقة مخيمات النازحين بمناطق متفرقة من المدينة لاتهام الجانب اليمني بهذه الجرائم، فيما دان المركز اليمني لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات على المدنيين. قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا قيمة لها كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. وأكد الحسيني أن المقاومة العراقية مستمرة بالضغط على الجانب الأمريكي بهذا الخصوص. من جهته أشار القيادي بحركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي إلى وجود رسالة يجب أن يفهمها الساسة الأمريكيين وكل من يدعمهم في العراق، مشددا على أن مضمون الرسالة هو استمرار فصائل المقاومة بعملياتها حتى يتم طرد جميع العسكريين الأمريكيين من البلاد وإغلاق قواعدهم. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وذلك خلال تجمع القدس النقابي بالعاصمة السورية دمشق، حيث دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة دعا إلى إعطاء الأولوية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وليس الانتخابات، وطالب الفلسطينيين بالوحدة وليس التنافس والتدافع على السلطة. لتسليط المزيد من الضوء حول هذا الموضوع نستمع إلى رؤية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح.
لقد تكلم السيد الأمين العام بصراحة واضحة، كان كلامه هو فصل الخطاب في هذه القضية، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي ما زلنا نؤكد أن رفضنا لهذه الانتخابات سببه الرئيسي أنها تجري على أرضنا الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت الذي ينصرف الاحتلال عن أرضنا فقط ممكن أن نفكر بدخول أو المشاركة بهذه الانتخابات، لكن ما دامت هذه الانتخابات مسقوفة باتفاقية أوسلو التي أعطت هذا العدو الصهيوني الحق في أرضنا أرض فلسطين، نحن لا نعترف بنتائج ولا هذه الانتخابات على أنها ستكون في مصلحة الشعب الفلسطيني بالمطلق. الخيار الديمقراطي بالنسبة للشعب الفلسطيني بات واضحا أن غالبية الشعب الفلسطيني تدعم المقاومة وتحبذ مشروع المقاومة وتحمي مشروع المقاومة، وقد جربنا ذلك في قطاع غزة. طيب. لكن إذا كانت الديمقراطية تعني الاعتراف بهذا العدو وإعطاه شرعية فبئس هذه الديمقراطية، ولن نقبل بها كفصيل مقاوم على أرض فلسطين أخذ على عاتقه مقارعة هذا الاحتلال. لذلك شعبنا الفلسطيني يقع تحت التضليل الآن عندما يسمع بهذه الشعارات التي تصدر من هنا ومن هناك من أجل حشد طاقة الشعب الفلسطيني في هذه الملهى، والتي وصفها الأمين العام اليوم بأنها مسرحية. نحن لا نسمح بتضليل شعبنا ولا أن نسوق الأكاذيب عليه. نحن أخذنا على عاتقنا كما جاء على لسان الأمين العام أن نقول له الحقيقة وأن نوجه البوصلة باتجاه الحقيقي، والاتجاه الحقيقي لشعب يقع تحت الاحتلال هو مقاومة هذا الاحتلال.
قالت الخارجية السورية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم يتضمن أكاذيب تتناول انتهاكات مزعومة في دول العالم. وأوضحت الوزارة في بيان أن الادعاءات الواردة في التقرير حول سوريا كلها مأخوذة من تقارير المنظمات الإرهابية وداعميها ومموليها في المنطقة والعالم. وأضاف البيان أن نظرة على سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان تظهر أنها لا توجد دولة أخرى تنافسها على ذلك، إلا أن سيطرتها الهائلة على وسائل الإعلام والاتصالات تمكنها من إخفاء هذه الحقيقة عن شعبها. تتواصل التظاهرات في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي عقب إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا. وانطلقت التظاهرات من جزيرة سترة والسنابس مرورا بالبلاد القديم والدية وصولا إلى النويدرات ومناطق أخرى، تنديدا بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء. وعرض ناشطون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صمود أهالي المعتقلين أمام قوات الأمن التي حاولت قمعهم وتفريقهم، مرددين شعارات الاستمرار في التظاهر حتى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي. كما حملوا النظام الخليفي مسؤولية تعرض حياة أبنائهم في السجون للخطر. يتزايد القلق بشأن سلامة اللقاحات المستعملة للوقاية من وباء كورونا مع ظهور حالات تجلط دموي جديدة. وأعلنت وكالة الأدوية البريطانية أن 7 أشخاص توفوا بسبب جلطات دموية بعد تلقيهم لقاح استرازينيكا من إجمالي 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن. وعلقت هولندا الجمعة التطعيم بجرعات استرازينيكا للذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، فيما اتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري. للمزيد نتوقف عند رؤية الدكتور علي أمين عطوي عضو لجنة مكافحة كورونا من مانشستر.
هناك حوالي 31 مليون جرعة معطي في الوقت الحالي، وخمسة مليون الجرعة الثانية. حوالي 52% من السكان بالمملكة البريطانية تلقوا اللقاح. في حوالي 30 حالة من أصل 18 مليون شخص تم تطعيمهم، وكان في حدوث إيفيدنس لجلطة دموية 22 منهم سي بي إس تي، وثمان حالات انخفاض الصفائح الدموية ثرومبوسايتوبينيا، وسبع حالات كانت وفيات. طبعا هي منا أعراض طبيعية إنه يصير في جلطات بعد اللقاح، ولكن ليس هنالك دليل قاطع أن هذه الحالات لها ارتباط بالفاكسين. إذا بناخد نسبة الجلطات بالعالم من حوالي 16 بالمليون، 16 إصابة من مليون بيصير عندهم حالات جلطات بالحالات العادية بدون لقاح. فإذا بنقارن نسبة على سبيل المثال، إذا افترضنا ولكن غير مثبتة حتى الآن أن الجلطات أو الترومبوسايتوبينيا لها علاقة باللقاح، لا كان فايزر ولا كان أسترازينيكا. حسب الإحصاءات كمان فايزر عنده حالتين جلطات. بالنسبة لموضوع الترومبوسايتوبينيا الصفيحات الدموية، هيدي ممكن في سيندروم هلأ عم يندرس أنه ممكن يكون له علاقة بسام مضادة للبي اف 4 يلي هو بيشبه السيندروم تبع الاتش اي تي يلي هي هيبارين انديوست ترومبوسايتوبينيا. يلي شو بيصير هالمضادات هيدي بتشكل نقص بالصفائح. هيدول السبع حالات الترومبوسايتوبينيا هن شبيهة بالاتش اي تي يلي هو بتم عند المرضى يلي بياخدوا هيبارين. فمن هالناحية هيدي ما في دليل قاطع انه لحد الان الدراسات مستمرة، ضمت لحوالي 440 ألف تطوع ولا أثبتت ولا حالة فيهم جلطات.
نهاية النشرة ونذكركم بالعناوين. إيران تطالب الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة عليها بأسرع وقت. الأردن يعلن عن حملة اعتقالات واسعة بسبب التخطيط للإطاحة بالملك عبد الله. مصادر يمنية تحذر من محاولة مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية. وشكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية. سنأخذكم اليوم أيها الأحبة إلى جولة في أبرز تجليات الفن الإيراني الذي نال اهتمام الناس في الداخل والخارج. أجل، اليوم سنتوقف عند طبيعة الفن المعماري الإيراني لنتعرف على أصوله ومصاديقه من خلال المقابلة مع ضيف البرنامج وكذلك المحطات التي أعددناها لكم، نرجو أن تروق لكم. نعم أعزائي الكرام، الحديث عن الفن المعماري في إيران هو حديث عن تاريخ يمتد إلى آلاف السنين قبل ولادة سيدنا المسيح عليه السلام. وقد تطور هذا الفن مع دخول إيران في الإسلام، إذ تعد الأقواس والزخارف والفسيفساء والقبب المستتيرة من خصائص الفن المعماري في إيران خلال الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. كما أن هذا الفن كان ملهما ومؤثرا بشكل واضح على فن العمارة في كثير من الدول كالهند وتركيا وطاجكستان وزنجبار. يرى خبراء في الفن العمارة الإيرانية أعزائي الكرام أن الفن الإيراني الراقي كان مرافقا على الدوام لفن العمارة، والذي كان لديه أسلوبه الخاص، حيث كان هذا الفن المعماري متفوقا على سائر الفنون في الفترة التي سبقت صدر الإسلام وفي الفترة التي تليه أيضا. ومن مظاهر فن العمارة الإيرانية الأبنية المتنوعة والمجمعات، بما في ذلك المساجد والأضرحة والأسواق والجسور والقصور المتبقية من العصور القديمة. ويضيف الخبراء أن الإيرانيين يعرفون كيف يقومون ببناء الأبنية العالية مع فضاء داخلي وسيع، كما يقومون ببناء أماكن العبادة لديهم بشكل يتناسب مع عقائدهم والبيئة المحيطة بهم. مستمعي الأفاضل، لقد أصبحت المساجد القديمة محلا لتجلي الفن المعماري الإيراني، إذ تختلف عمارة المساجد في إيران من منطقة لأخرى وفقا للأسس الهندسية المتبعة والمواد والأساليب المستخدمة في تلك المناطق. وهذه المساجد غالبا ما يكون لديها بناء غاية في التعقيد، مع استخدام واسع للألوان والآجر وقطع الفسيفساء، مما يؤدي بدوره لإنتاج أعمال مفعمة بالإحساس، أهمها قبة المسجد، حيث انعكاس ضوء الشمس عليها تبدو وكأنها جوهرة من الفيروز المتألق على سطح المسجد. فالمسافرون الذين يعبرون إيران عبر طريق الحرير يستطيعون ومن على بعد أميال رؤية هذه القبب المتألقة. وفي إيران مجموعة كبيرة من المساجد الجميلة، منها مسجد إمام، ويقع هذا المسجد في الناحية الجنوبية من ساحة نقش جهان في محافظة إصفهان، وهو مثال غاية في الروعة على فن العمارة الإسلامية الإيرانية. فقد تم تسجيل هذه التحفة إلى جانب ساحة نقش جهان ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1611 للميلاد، كما أن سبب عظمته وبهائه يعود بشكل أساسي لجمال زخارفه وحجارته الآجرية ذات الألوان السبعة، إضافة للنقوش والكتابات التي خطت عليه. فلهذا المسجد أربع مآذن، وتعد الخصائص الصوتية وانعكاس الأصوات للنقطة المركزية أسفل القبة مباشرة، أمرا محيرا ومثيرا للإعجاب من قبل الكثير من الزوار. فبراعة المعماريين عند بناء القبة جعلت صوت الإمام مسموعا بوضوح لدى الجميع داخل المسجد حتى ولو كان ضعيفا وخافتا. أما مسجد الشيخ لطف الله في إصفهان فقد كان الغرض من بنائه أن يكون مسجدا خاصا بالديوان الملكي، لذلك فإن هذا المسجد لا توجد به أي مئذنة. أما بوابة الدخول فهي شبيهة ببوابات الأسواق الكبيرة والمشهورة. دعونا أيها الأكارم نتعرف أكثر على ميزات العمارة الإيرانية عن لسان ضيف البرنامج.
أعزتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجي الأستاذ أحمد يوسفي المهندس والخبير في الفن التشكيلي من إيران. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام.
أستاذ أحمد، كما نعلم أنه العمارة الإيرانية لها مميزات خاصة ولها مكانة مرموقة في البنايات منذ القدم ولحد الآن، برأيكم ما هي أهم ميزات العمارة الإيرانية مقارنة مع سائر البلدان؟
تاريخ العمارة الإيرانية يعود حوالي إلى 1007 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين تم تطوير هذا الفن باستمرار بقضايا مختلفة كالهندسة والزخرفة وأمور أخرى. على سبيل المثال شغاس أوفلا في دسول هي من أقدم البنايات اللي في إيران. تتميز العمارة الإيرانية بميزات ذات قيمة خاصة مقارنة بهندسة البلدان الأخرى في العالم، ميزات مثل التصميم المناسب، الحسابات الدقيقة، الشكل الصحيح للتغطية، ومراعاة القضايا التقنية والعلمية في المبنى، والشرفات العالية، الأعمدة الطويلة، وأخيرا الزخارف المختلفة، كل منها يمثل ببساطة مجد العمارة الإيرانية. للإشارة إلى العمارة الإيرانية في عصور ما قبل الإسلام أو القديمة، هي أنا قسمتها إلى أقسام أو الحقب التاريخية،
الحقب الزمنية أحسن،
الحقب الزمنية مثلا حقبة العيلامين، حقبة المادين، حقبة الإخمينين والأشكانين أو الفرتين والساسانيين. الحقبة العمارة القديمة في عيلام هي الهندسة المعمارية في هذه الفترة، هي أساسا هندسة المعابد. على سبيل المثال زقورة دورانتاش أو شغزنبيل هو أشهر وأهم معلم معماري في الحقبة الإيلامية، والذي يعرف أيضا بأنه أقدم عمل معماري في إيران في هذا الحجم. الحقبة المادية تقسيم العمارة المادية إلى مجموعتين أو قسمين، صخرية وعادية. حول العمارة الإخمينية، كانت القصور الملكية هي المباني المهيمنة في هذه الفترة، ويكفي ذكر بيرسبوليس أو تخت جمشيد. العمارة ما قبل الإسلام هي نوع من العمارات العظيمة. الآن يمكن أن تكون هذه العظمة لمعبد مثل شغزنبيل الذي يشبه عظمة الأهرامات المصرية، أو لقصر مثل بيرسبوليس القاسم المشترك بين هذين المثالين. هناك كانوا يستخدمون المعابد بنايات أو القصور هي طبعا لتخويف الجمهور، حتى يروا عظمة الملك، حتى يروا تخويفهم من
يعني إظهار جانب القوة لدى
جانب القوة.
نعم، عند ظهور الإسلام تلفت كل ما تفضلتم به حسب ما أعلم، وأصبحت هناك الزخارف اللطيفة التي تبين معالم الحضارة.
نعم، الفن الإسلامي أخي الكريم هو الفن المأخوذ من التعاليم الإسلامية، والذي يسير في طريق أهداف الدينية. في الواقع يمكن البحث عنه في القرآن وأحاديث البيت، لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية. بهذا المعنى يصبح الفن الإسلامي فنا لا يختلف عن الفنون الأخرى. أخي الكريم، المسلمين أجروا تغييرات جوهرية في الفن بما يتماشى مع نظرتهم الإسلامية للعالم.
طيب، أدعوك لمتابعة باقي فقرات برنامجنا ونعود للحوار معك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتعة في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقائكم الأسبوعي من برنامج ألوان ثقافية، وتأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم من جديد أيها الأحبة. يعتقد العديد من الخبراء أن فترة الهندسة المعمارية الفارسية من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي هي ذروة عصر ما بعد فجر الإسلام، وقد نجحت العديد من الهياكل مثل المساجد والأضرحة والبازارات والجسور والقصور من هذه الفترة. يمكن تصنيف العمارة التقليدية للأراضي الإيرانية على مر العصور إلى الفئات أو الأنماط الستة التالية: الفترة الزرادشتية، وقد راج فيها النمط البارسي حتى القرن الثالث قبل الميلاد، بما في ذلك نمط ما قبل الفارسية حتى القرن الثامن قبل الميلاد مثل جغازنبيل، نمط متوسط من القرن الثامن إلى القرن السادس قبل الميلاد، نمط إخميني من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد، يظهر في بناء مدن مذهلة تستخدم للحكم والسكن مثل بيرسبوليس، المعابد المصممة للعبادة والتجمعات الاجتماعية مثل المعابد الزرادشتية، والأضرحة المقامة تكريما للملوك الذين سقطوا مثل قبر كوروش الكبير. يتضمن نمط بارسيان تصميمات من العصور التالية: العصر السلجوقي على سبيل المثال معبد أناهيتا، خوره العصر البارثي، العصر الساساني على سبيل المثال طاق كسرى، بيشابور ودربند. الفترة الإسلامية حيث نجد فيها أعزائي الكرام النمط الخراسانية، وهو يبدأ من أواخر القرن السابع حتى نهاية القرن العاشر الميلادي، على سبيل المثال جامع إصفهان، نمط الرازي وهو يبدأ من القرن الحادي عشر إلى فترة الغزو المغولي والذي يتضمن أساليب وأجهزة الفترة التالية، الفترة السامانية مثل ضريح سامانيد، فترة زياريد على سبيل المثال جنبد كابوس، الفترة السلجوقية على سبيل المثال أبراج الدراقان. النمط الآزري يبدأ من أواخر القرن الثالث عشر إلى ظهور السلالة الصفوية في القرن السادس عشر مثل سلطانية، جامع ورامين، مسجد بيبي خانوم في سمرقند، مقبرة عبد الصمد. النمط الإصفهاني الممتد عبر السلالات الصفوية الأفشارية، الزند والقاجارية بدءا من القرن السادس عشر فصاعدا على سبيل المثال تشيلستون، علي قابو، جامع آغا بوزورغ، كاشان، مسجد الملك، مسجد الشيخ لطف الله في ساحة نقش جهان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تم تسجيل أكثر من 20 مبنى معماريا إيرانيا في لائحة برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو، البرنامج الذي انتمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إليه في 26 من شباط فبراير 1975. تلتزم معاهدة مواقع التراث العالمي بستة معايير ثقافية، هي أولا تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صنع الإنسان، ثانيا تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية أو الفنون الأثرية أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية. ثالثا تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة. رابعا أن تكون مثالا بارزا على نوعية من البناء أو المعمار أو مثالا تقنيا أو مخططا يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية. خامسا أن يكون مثالا رائعا لممارسات الإنسان التقليدية في استخدام الأراضي أو مياه البحر بما يمثل ثقافة أو ثقافات أو تفاعلا إنسانيا مع البيئة، وخصوصا عندما تصبح عرضة لتأثيرات لا رجعة فيها. سادسا أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية أو الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. وترى اللجنة أن هذا المعيار يفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى. وعلى أساس المعايير المذكورة فقد أدرج أول موقع إيراني وهو جوقازانبيل على قائمة التراث العالمي عام 1979، تبعه في نفس العام مواقع بيرسبوليس وساحة نقش جهان، أضيفت في سنوات لاحقة مواقع أخرى إلى قائمة مواقع التراث العالمي حتى بلغ عدد هذه المواقع 23 موقعاً جميعها ثقافية ما عدا صحراء لوط المصنفة على أنها موقع طبيعي.
مرحبا بكم من جديد أيها المتابعون لبرنامج ألوان ثقافية. إن مختلف الأبنية التي أدرجت ضمن لائحة منظمة اليونسكو للتراث هي عبارة عن آثار مهمة تربط بين المعلومات الاجتماعية والمعيشية التي سادت الأزمنة الماضية، فالباحث يمكنه التعرف على طبيعة الحياة المدنية المذهبية والثقافية عن طريق هذه المعالم التي تحتفظ بها مختلف الحضارات. هذا وتشير الدراسات والبحوث الجامعية التي أجريت في المصادر المتوفرة لمعرفة واستخدام الأصول والقواعد المتبعة في الفن المعماري الإيراني إلى أنها كانت عبارة عن الخصائص والأصول الآتية: الشعبية، المركزية، التعادل، الميل نحو الكمال، الغموض، التنوع، التناسق التام مع الطبيعة، حفظ الحرمات والحدود، تجنب الإسراف، التكامل، تنوع الاستخدام، والاستقرار النفسي وغير ذلك. لهذه الأصول أعزائي الكرام مصادق عملية واضحة في البناء يمكن من خلال تطبيقها في أي عملية بناء إضفاء هوية الفن المعماري الإيراني الإسلامي على المبنى، وبالتالي تحقيق نتائج مثل التناسق مع القيم الدينية والوطنية والثقافية الإيرانية مع عالم الطبيعة وحدود الأشخاص الآخرين وتلبية الحاجات المختلفة، وبالتالي الابتعاد عن الصرف والبذخ. أيها الأحبة، نعود مرة ثانية إلى ضيف البرنامج والحوار الذي أجري معه عن اللمسات التي تركها دخول الإسلام في إيران على الفن المعماري الإيراني.
أستاذ أحمد يوسفي، المهندس والخبير في الفن التشكيلي، تكلمنا قبل قليل حول العمارة الإيرانية سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. طيب، حتما هناك تغييرات أحدثها الإسلام في العمارة الإيرانية، ما هي اللمسات التي تركها دخول الإسلام في إيران على الفن المعماري الإيراني؟
نعم، العمارة الإسلامية كان تطويرها وجمالها أو كل ما نرى في الحقبة الصفوية. على سبيل المثال، البيوت المبنية على طراز المعماري القديم في الإسلام كانت مساحتها كبيرة، تتكون هذه المنازل من جزئين، جزء داخلي وخارجي، وأهم مكوناتها هي المنصة، المدخل، باب المدخل، الشرفة، الممر، الفناء، البركة والحديقة، القاعة، غرفة المعيشة، المطبخ، المسبح، الحمام.
هذه بالنسبة لبيوت عامة الناس، بالنسبة إلى بيوت الأعيان مثلا أو الرؤساء.
تقريبا أنا أتكلم صورة الأعيانية كانت موجودة، ولكن بالطريقة الإسلامية وكل هاي الأمور.
يعني الشؤون مراعاة الحدود الإسلامية.
الإسلامية نعم كانت فيها بجانب الله. في البيت في البيوت القديمة هو مركز وغلب المبنى، فنا المركزي الذي يحتوي على رواق من كل جانب، كان سمته من سمات العمارة المنزل القديم في أيام الطاب. كان من الممكن أن البناء لم يكن هندسيا مركز المنزل، ولكن من حيث الحياة والأنشطة كان مركز المنزل أو الفيلا أو يكون البيت. تعتبر البركة والحديقة في الهندسة المعمارية الحقبة الإسلامية في إيران هي من أهم يعني العنصر الأكثر شهرة في بناء في أغلب حتى البيوت.
طيب بالنسبة إلى عامة الأماكن كالمساجد كالمؤسسات الحكومية مثلا؟
طبعا المؤسسات الحكومية هي في القصور وفي الأماكن المختلفة الحكومية، فكانت تستخدم بشكل جيد ولها زخرفتها ولها كانت تزخرف بالفيروز وتستخرف يزينونها في المرايا. هذا الشيء اللي كان يميز القصور أو الأماكن الإدارية أو الحكومية عن البيوت العادية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد يوسفي المهندس والخبير في الفن التشكيلي من إيران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة شيبي على هذا اللقاء مع ضيف البرنامج، وهذه عودة إلى تكملة البرنامج. مستمعين الأحبة، يعرض فن العمارة الإيرانية تنوعا كبيرا من حيث البناء وجماله، من مجموعة متنوعة من التقاليد والخبرات، وعلى الرغم من الصدمة المتكررة للغزوات والحروب التي طالت البلاد، فقد حققت تفردا متميزا عن مثيلاتها في الدول الإسلامية الأخرى، وتتمثل فضائله الفائقة في الشعور الملحوظ بالشكل والحجم، الإبداع البنيوي لا سيما في بناء القبب، عبقرية الزينة مع الحرية والنجاح التي لا تنافس مع أي بناء آخر. أما من الناحية التقليدية فقد كان التوجه التركيزي الواضح للهندسة المعمارية الإيرانية هو رمزيتها الكونية التي يتم بواسطتها إدخال الناظر إلى حالة من التواصل والمشاركة مع الأجواء الروحية والسماوية. لم يمنح هذا الموضوع الوحدة والاستمرارية في هندسة بلاد فارس فحسب، بل كان مصدرا أساسيا لطابعه العاطفي والمعنوي أيضا.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد عجن الفن المعماري الإيراني باسم العالم الإيراني الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 للهجرة، والذي يعرف بالمهندس المعماري الوطني والرائد في الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، والذي أبدع في المجالات الآتية: جعل العمارة في خدمة الدين كبناء المساجد، قنوات المياه، المآذن، الإبداع الفني لتحقيق الجمالية والوظيفية في حديقة صورة العالم، أصفهان، قبة الصدى، المسجد الكبير، الصوت الذي يغطي القاعة. اللمسات الفنية التي ترتكز على مفاهيم ومصطلحات قرآنية ودينية. سبع أرضين، تردد صدى الصوت في المسجد الكبير سبع مرات وقصر علي قابو، تسخير المعارف الفلكية في خدمة الواجبات الدينية من خلال تحديد المواقيت الشرعية، جدار الصحن الحيدري القبلة في المسجد الكبير، تسخير الفيزياء لخدمة الوظيفة العامة الحمام الساخن والشمعة، استخدام الرصاص والذهب لمقاومة الانقباض والتمدد الحراري في القباب لحماية المنشآت المعمارية من التفسخ والانهيار، وهذا الأسلوب يستخدم حديثا في المنشآت الكبيرة، استخدام بعض الوسائل اللطيفة ليقوم الناس بتقليب الطين ومزجه ليتماسك بشكل أكبر من خلال رمي بعض القطع الذهبية في كومة الطين ودعوة الناس للبحث عنها تطوعا، مما يعطي الطين قوة وتماسكا أكبر.
وختاما لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي الكرام لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
بريق الكلام. ما يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وسؤالنا فيها هو: ما هي مميزات العرفان الفطري أو معرفة الله بالفطرة؟ فقد علمنا في الحلقة السابقة أن من طرق معرفة الله عز وجل هو طريق الفطرة، إذ أن الله عز وجل أودع معرفته في فطرة خلقه، أي فطرهم على معرفته. فما هي مميزات هذا النوع من المعرفة؟
تابعونا أعزائنا المستمعين ونحن نسعى للحصول على الإجابة. أيها الأفاضل، إن من أهم مميزات معرفة الله عز وجل بالفطرة هي أنها معرفة إلهامية وجدانية يستشعر فيها الإنسان لطف الله به من خلال استشعار ربوبيته له، فينبري إلى حمده تبارك وتعالى.
وهذا ما يشير إليه مولانا أمير المؤمنين في مطلع إحدى خطب نهج البلاغة، حيث يقول: الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على معرفة ربوبيته.
وفي حديث آخر يفصل مولانا مولى الموحدين عليه السلام هذه الخصوصية لمعرفة الله بالفطرة من خلال بيان بعض مصادقها التي تبعث في الإنسان حب الله وحمده.
روى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد مسندا عن الإمام الباقر عن أبيه زين العابدين عن جده الإمام الحسين عليهم السلام قال: إن رجلا قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، بماذا عرفت ربك؟ أجاب عليه السلام: بفسخ العزائم ونقض الهمم، لما هممت فحيل بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء عزمي، علمت أن المدبر غيري.
وهذا مستمعين الأفاضل إشارة إلى أن الإنسان يستشعر بفطرته أن التدبير الإلهي والقضاء الذي يخالف ما يهم به الإنسان ويعزم عليه وفي صالح الإنسان نفسه ودفعا للسوء هنا، لأنه لا يعلم بعواقب الأمور، وهذا ما التفت إليه السائل كما يظهر من سؤاله اللاحق.
أجل، فقد جاء في تتمة الرواية: قال الرجل: يا أمير المؤمنين، فبماذا شكرت نعماءه؟ أجاب عليه السلام: نظرت إلى بلاء قد صرفه عني وأبلى به غيري، فعلمت أنه أنعم علي فشكرته.
وهنا التفت السائل إلى أثر هذه المعرفة الوجدانية في بعث محبة الإنسان لله عز وجل، فسأل الإمام مولى الموحدين عليه السلام قائلا: فلماذا أحببت لقاءه؟ أجاب عليه السلام قائلا: لما رأيته اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه.
أيها الأحبة، هنا نلفت انتباهكم أن في الحديث المتقدم ينبهنا الإمام المرتضى عليه السلام إلى سبل تنمية وبعث هذه المعرفة الفطرية الإلهامية من خلال حسن التفكر في أصولها التي يحسها الإنسان وجدانيا، فبذلك يصل الإنسان إلى مرتبة سامية من اليقين بجميل صنع ربه المدبر لأمره له. وهذا ما نشهده في الرواية التالية، وهي تحكي موقفا لأحد شيعة مولى الموحدين عليه السلام استلهم هذه المعرفة الفطرية من كلام مولاه المتقدم ونمها في نفسه.
الرواية نقلها عدة من حفاظ أهل السنة، ورد ذكرهم في الجزء التاسع من كتاب شرح إحقاق الحق، وجاء فيها: روى أبو نعيم وابن بشكوال عن سفيان الثوري قال: بينما أنا حاج إذ دخل علي شاب لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت له: أبعلم تقول هذا؟ أجاب الشاب: نعم. ثم قال: من أنت؟ قلت: سفيان الثوري. قال: هل عرفت الله؟ قلت: نعم. قال: بما عرفته؟ وهنا أجاب سفيان الثوري مبينا أنه عرفه بآثاره، فأجابه الشاب بكلام أمير المؤمنين عليه السلام عن المعرفة الفطرية مشيرا إلى مميزاتها. قال سفيان: قلت: عرفته بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويصور الولد في الرحم. فقال الشاب: يا سفيان، ما عرفت الله حق معرفته. فسأله كيف تعرفه أنت؟ قال بفسخ العزائم والهمم ونقض العزيمة. هممت همتي وعزمت فنقض عزمي فعلمت أن لي ربا يدبرني.
فسأله سفيان ما صلاتك على النبي؟ أجاب كنت حاجا ومع والدتي فسألتني أن أدخلها البيت ففعلت فوقعت وتورم بطنها واسود وجهها فجلست عندها وأنا حزين فرفعت يدي نحو السماء وقلت يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك؟ فإذا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامة وإذا برجل عليه ثياب بيض فدخل البيت وأمر يده على وجهها فبيض وعلى بطنها فسكن المرض ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه وقلت من أنت الذي فرجت عني؟ أجاب أنا نبيك محمد. قلت يا رسول الله فأوصني. قال لا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا وأنت تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، إذن فأهم ما يميز المعرفة الفطرية بالله أنها تجعل العبد أشد التصاقا بربه مستشعرا للطفه حامدا نعماءه. وبهذه النتيجة ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان.